إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج النافذة الرقمية. استهدف الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الموجة 15 من رده العسكري على عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي حديقة جافيام نيجيف التكنولوجية في مدينة بئر السبع المحتلة جنوب فلسطين المحتلة. الضربة المركزة أصابت هدفاً حيوياً في البنية التكنولوجية والأمنية لإسرائيل، فما الذي يجعل هذه الحديقة هدفاً لإيران؟ وما أهميتها العسكرية والسبرانية؟ وما دلالات هذا الاستهداف؟ كل هذه التساؤلات سنطلعكم على إجاباتها من خلال هذه الحلقة، فأهلاً بكم مجدداً. بدأت حديقة جافيام نيجيف للتكنولوجيا المتقدمة المركز الأكثر تطوراً للبحث والتطوير في كيان الاحتلال نشاطها في السنوات الأخيرة بجوار جامعة بن غوريون وفرع C4I التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبعة. وأنشئت هذه الحديقة التي تم افتتاحها في أيلول سبتمبر 2013 بهدف إنشاء ساحة دولية جديدة لفرص الابتكار العلمي والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مجالات البحث التي تدرس وتطور ضمن مراكز الأبحاث المتقدمة التابعة لجامعة بن غوريون. ويعمل في هذه الحديقة اليوم أكثر من 2500 مهندس في نحو 70 شركة مقيمة فيها، كما تضم نحو 7000 جندي وجندية من الوحدات التكنولوجية في جيش الاحتلال. وعلى مقربة منها يعيش في جامعة بن غوريون أكثر من 20000 طالب وباحث بهدف تعزيز التفاعل المستمر بين القطاع الأكاديمي والبحثي والعسكري والصناعي. تبرز أهمية هذا المجتمع كونه من المنشآت التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات السريعة، ما يتيح لوحدات الاستخبارات اتخاذ قرارات دقيقة وفورية، كما يمتلك قدرات عالية في تتبع الطائرات والصواريخ والتحركات البرية المعادية عبر الأقمار الصناعية، ويقدم صورة شاملة للوضع الأمني في إسرائيل والمنطقة. يعد هذا المجمع أيضاً من الحصون السبرانية المتقدمة، إذ لا يكتفي بالدفاع بل يؤدي أدواراً هجومية في الفضاء السبراني، وقد تم الاستثمار في تطويره بشكل مستمر لمواكبة التهديدات الجديدة، ويعمل على تبني تقنيات مثل التعرف على الوجوه وتحليل الصوت والذكاء الاصطناعي لتوجيه الأنشطة العسكرية وتعزيز الردع. وتكتسب هذه المنشأة أهمية استراتيجية إضافية نظراً لموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين شمال وجنوب إسرائيل، وكونها جزءاً من الحزام الأمني المحيط بمفاعل ديمونا النووي، ما يجعلها في قلب معادلة الأمن القومي الإسرائيلي. تضم الحديقة التكنولوجية عدداً من الشركات الرائدة في مجالات الأمن السبراني والتكنولوجيا المتقدمة مثل شركة ديل تكنولوجيز المتخصصة في البنى التحتية السحابية وتخزين البيانات والحوسبة المتقدمة. تدير هذه الشركة مراكز بحث وتطوير في بئر السبع ضمن مشاريع الأمن السبراني، وتلعب دورا بارزا في تطوير حلول للبنى التحتية الرقمية الحكومية والعسكرية. وقد شاركت في فعاليات سايبر سبارك بالتنسيق مع جهات عسكرية إسرائيلية. وفي كانون الثاني يناير 2023 فازت ديل بعقد توريد وصيانة للخوادم ومعدات بقيمة تزيد على 150 مليون دولار لوزارة الحرب الإسرائيلية والجيش ضمن تمويل أمريكي عبر المساعدات الخارجية. أيضاً تحضر شركة IBM بقوة، وهي التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية والأمن السبراني، ولها تاريخ طويل في كيان الاحتلال، حيث تدير مشاريع مشتركة مع الجامعات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تعاون بحثي مباشر مع الجيش ووحداته مثل 8200 الاستخباراتية في مجالات تحليل البيانات وتعلم الآلة. أما شركة أوراكل فهي مزود رئيسي للحلول السحابية وتعمل في إدارة قواعد البيانات والموارد، وقد شاركت في تطوير أنظمة تخدم الوزارات الأمنية الإسرائيلية وتسهم في مشاريع أمنية على الصعيدين المدني والعسكري. أيضا توجد في الحديقة التكنولوجية شركة داتش تيليكوم إنفيشن لابس، وهي الذراع الابتكارية لشركة الاتصالات الألمانية متخصصة في شبكات الجيل الخامس والأمن السبراني. ورغم الادعاء بعدم وجود تعاون عسكري معلن معها، إلا أن تموضعها ضمن بيئة سايبر سبارك يسهل تنسيقا غير مباشر مع مؤسسات أمنية وعسكرية. أيضا توجد شركة وايكس المتخصصة في تطوير مواقع الإنترنت وأدوات ساس للمصممين والشركات الصغيرة، تشارك في بيئة الحديقة رغم أنها لا تركز على التطبيقات الأمنية مباشرة، فإن كثيرا من موظفيها هم من خريجي وحدات النخبة التكنولوجية في جيش الاحتلال. ومن الشركات المهمة أيضا ميلانوكس التابعة لشركة إنفايدا ذات الجذور الإسرائيلية، والتي تعمل في مجال الشبكات عالية الأداء ومعالجات البيانات والحوسبة المتقدمة، وتستخدم مكونات ميلينوكس في البنى التحتية الدفاعية ومراكز القيادة والتحكم، حيث تصنع مكونات تستخدم في الحوسبة العسكرية وتعمل مع هيئة الرقابة الإلكترونية الإسرائيلية. وفي مجال الاستثمار العسكري توجد إنكيوبايت، وهي حاضنة تكنولوجية تابعة مباشرة لشركة إليبايت سيستمز، أكبر مصنع خاص للأسلحة في إسرائيل. وتعرف إنكيوبايت بأنها تدير استثمارات في شركات ناشئة تركز على تطوير حلول تكنولوجية تخدم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في مجال الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة. كذلك تنضم شركة RAD المعروفة سابقا باسم رادا إلى هذا الحضور عبر تقنياتها المتقدمة في الاتصالات والرادارات الدفاعية وأنظمة الاستشعار، وتستخدم منتجاتها من قبل القوات الإسرائيلية لرصد الطائرات المسيرة والصواريخ القصيرة المدى، بما في ذلك دمجها في منظومات مثل القبة الحديدية. كما تعد سايبر أرك واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال أمن الهويات والبنى التحتية الحرجة، وقد تعاونت مع وزارة الحرب الإسرائيلية لتأمين هذه البنى، وتوظف عدداً كبيراً من خريجي وحدات النخبة الإلكترونية في الجيش. وتبرز GVP سايبر لاب كمسرع أعمال واستثمار استراتيجي في شركات الأمن السبراني الناشئة، وتؤدي دور الوسيط بين القطاع الخاص ومتطلبات المؤسسة الأمنية، لا سيما من خلال شراكات مع خبراء سابقين في وحدة 8200. ويشار إلى أن هذه الشركات تعد جزءا من مشهد أوسع، إذ تنشط في الحديقة التكنولوجية في بئر السبع أيضا كيانات بارزة أخرى مثل رافائيل للصناعات الدفاعية ومايكروسوفت وشركات دولية ومحلية إضافية، ما يعزز الطابع العسكري السبراني الموجود. على مقربة من واحدة من أخطر قواعد الحوسبة العسكرية في كيان الاحتلال، سقط الصاروخ الإيراني بمنشأة تحتضن وحدات تكنولوجية نخبوية تتبع لشعبة الاتصالات والدفاع السبراني في الجيش الإسرائيلي، وتضم لوتوم مكتب التكنولوجيا المتقدمة مسؤول عن تطوير وإدارة أنظمة المعلومات العسكرية، ويعمل على توفير حلول برمجية متقدمة لأذرع الجيش الإسرائيلي المختلفة. ممرام مركز الحوسبة وأنظمة المعلومات وحدة نخبوية تشرف على تطوير بنى الحوسبة العسكرية، ويعتبر خريجوها من الأهم في سوق العمل التكنولوجي. ميدسيفن نظام قيادة وسيطرة رقمية C4I، ويستخدم لتجميع المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي. ميتسوعاف نظام اتصالات عملياتي مشفر يؤمن التواصل الآمن بين الوحدات خلال المعارك، مع قدرة عالية على مقاومة الهجمات السبرانية. هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه لمدينة بئر السبع، إذ كانت إيران قد استهدفت ضمن الموجة الرابعة عشرة من الوعد الصادق ثلاثة الحديقة التكنولوجية العسكرية الواقعة بالقرب من مستشفى سوروكا الإسرائيلي، كما أنه ليس منفصلا عن استهداف معهد وايزمان في تل أبيب قبل أيام، الذي كان يستخدم كمختبرات بحث في مجال الأحياء والكيمياء الحيوية وعلوم الحياة. وشكلت الضربة الإيرانية الأخيرة ضربة قاسمة نقلت المعركة إلى مستوى آخر تماماً بضرب البنية التحتية التكنولوجية لجيش الاحتلال، ما قد يعد أكثر ضرراً من تدمير أهداف عسكرية أو اقتصادية على أهميتها. أيضاً يهدم الصاروخ الإيراني الذي استهدف الحديقة سردية إسرائيل ضمن رؤية الجنوب الذكي والبنية التحتية الأمنية المعلوماتية، كما وتأتي هذه الضربة في سياق الرد على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الأبحاث والمصانع الإيرانية. كذلك يمكن اعتبار صاروخ اليوم رسالة من إيران إلى مراكز القرار الإسرائيلية بأنها تعلم جيداً المواقع الحساسة والحيوية داخل كيان الاحتلال وماهيتها، بالإضافة إلى مكانها، وأنها قادرة على استهدافها بدقة. فهل تصبح إحدى نقاط قوة إسرائيل إحدى نقاط ضعفها؟ النشرة التقنية. شاومي تستعد لطرح سيارتها الكهربائية ويو 7 والهاتف الذكي شاومي 15 إس برو. حل مبتكر من كاسبرسكي إطلاق متجر لشرائح ESIM لتوفير اتصال سلس للمسافرين. إلى التفاصيل. أعلنت شركة شاومي الصينية استعدادها لإطلاق سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات ويو 7 الخميس المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الجديدة من بينها رقائق الهواتف المحمولة التي طورتها الشركة، وهاتفها الذكي الجديد شاومي 15 إس برو. وقال لي جون الرئيس التنفيذي للشركة عبر حسابه على تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي أن الشركة ستبدأ في تلقي طلبات الحجز لسيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات ويو 7 نهاية يونيو الجاري، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أن موعد الحجز سيكون في يوليو المقبل. وأضاف أن الحدث المنتظر سيشمل أيضاً الكشف عن شريحة الهاتف المحمول X-Ring O1 والهاتف الذكي الجديد شاومي 15 S برو، الذي يتوقع أن يحمل كاميرا ليكا وشاشة مسطحة وفقاً للتسريبات. وتعد سيارة واي U7 بأنها المنافس الأبرز لطراز تسلا واي في السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكانت شاومي قد أثارت خيبة أمل معجبيها الشهر الماضي بعدم عرض السيارة في معرض شنغهاي للسيارات، مما زاد الترقب لهذا الإطلاق. الجدير ذكره أن شاومي دخلت عالم السيارات الكهربائية العام الماضي مع إطلاقها لسيارتها السيدان SU7، والتي تمكنت من التفوق على سيارة تسلا موديل 3 من حيث المبيعات الشهرية منذ ديسمبر 2024، مما يعكس قوة هذه الشركة في توسيع نطاق أعمالها من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية إلى قطاع السيارات الكهربائية الواعدة. أعلنت شركة كاسبرسكي متجرها لشرائح ESIM، وهو حل مبتكر مصمم لتلبية احتياجات المسافرين من السياح ورجال الأعمال حول العالم. ويهدف هذا المتجر إلى تبسيط عملية الاتصال بالإنترنت، موفرا وصولا سريعا وموثوقا في أكثر من 150 بلد ومنطقة، مع تقديم أكثر من 2000 خطة بيانات بأسعار تنافسية. وشهدت تقنية ESIM نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أظهرت بيانات جمعية GSMA وجود ارتفاع ضخم في إنتاج الأجهزة المحمولة المتوافقة مع ESIM، إذ ارتفع الإنتاج بمعدل 10 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقنية نصف اتصالات الهواتف المحمولة عالمياً بحلول عام 2028، ويوصى هذا الانتشار المتزايد إلى الراحة والسهولة التي توفرها، إذ تلغي الحاجة إلى شرائح SIM التقليدية وتضمن تجربة اتصال سلسة أينما ذهب المستخدم. وتأتي هذه الخطوة من كاسبرسكي لتلبية هذا الطلب المتنامي، موفرة وصولا سهلا لباقات ESIM من مزودي الخدمات المحليين حول العالم. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى نهاية هذه الحلقة ونهاية هذا اللقاء من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.